بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. ومراده رحمه الله تبارك وتعالى أن يبين أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يحصل إلا بالإيمان بالقدر، وأن إنكار القدر جملة محرم وكفر بالله سبحانه وتعالى يناقض أصل التوحيد. قال: باب ما جاء في منكر القدر. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من الأدلة الدالة على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل، وأنه واجب، وأن إنكاره محرم وكفر. والقدر هو علم الله تعالى بالكائنات، علم الله تعالى بالكائنات وكتابته لها قبل كونها، ومشيئته لها ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته. هذا هو تعريف القدر عند أهل السنة. قلنا هو علم الله تعالى بالكائنات وكتابته لها قبل كونها، ومشيئته لها ووجودها على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته سبحانه وتعالى. وأنتم تلاحظون أن التعريف هذا قد اشتمل على مراتب القدر الأربع، فالقدر له أربع مراتب. من جاء بها فقد حقق الإيمان بالقدر، ومن أخل بها أو أخل ببعضها فقد انخرم عنده الإيمان بالقدر. وهي مجموعة في قول القائل: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، فالمرتبة الأولى من مراتب القدر العلم، أن يؤمن الإنسان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وأنه سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ثم إنه سبحانه وتعالى كتب ذلك. فالمرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، الله جل وعلا كتب ذلك يوم أن قال للقلم اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب. قال: فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. والمرتبة الثالثة المشيئة، نؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشاءه لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، أن الله جل وعلا خلق الكائنات جميعا، وخلق العبادة، وخلق أعمالهم سبحانه وتعالى. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه هي مراتب القدر. قال: باب ما جاء في منكر القدر. والمنكرون للقدر قسمان: القسم الأول الغلاة، يعني الذين غلوا في إنكار القدر، وهم الذين ينكرون القدر بمراتبه الأربع، فينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات. وأنه سبحانه وتعالى لا يعلمها حتى تقع. وإنكارهم لعلم الله سبحانه وتعالى إنكار لبقية مراتب القدر. ولذلك السلف قالوا ناظروهم بالعلم، إذا أردت أن تناظر قدريا فناظره بالعلم. ما المراد بالعلم؟ علم الله عز وجل. فتسأل القدري، تقول له هل الله عز وجل يعلم كل شيء؟ فإن أقر بعلم الله السابق خصم، وإن أنكر علم الله تبارك وتعالى السابق كفر. فالقدرية الغلاة هم الذين نفوا المرتبة الأولى من مراتب القدر، نفوا علم الله السابق، وقالوا إن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف، وأن الله جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. وهؤلاء كفار ظهروا في زمن ابن عمر رضي الله عنه، وكفرهم أئمة الإسلام. ووجه كفرهم أنهم أنكروا صفة من صفات الله، وهي صفة العلم، وبإنكارهم لها نسبوا الله تبارك وتعالى للجهل. وكذلك من وجوه كفرهم أنهم كذبوا الله تبارك وتعالى في خبره عن نفسه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال في 4 مواضع من كتابه إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، هذه في سورة التوبة وفي الأنفال والعنكبوت وفي المجادلة، إن الله بكل شيء عليم. وكل هذه من صيغ العموم، فتدل على عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، كما قال الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، كما قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب يعني لا يغيب ولا يخفى، هذه حتى مثاقيل الذر ما تخفى على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كفار كما قلنا، لأنهم نفوا صفة من صفات الله عز وجل، ونسبوا الله تبارك وتعالى إلى الجهل، وكذبوا الله تعالى في خبره عن نفسه سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من هؤلاء هم الذين أقروا بالعلم وأقروا بالكتابة، ولكنهم أنكروا المشيئة والخلق. وما أنكروا عموم المشيئة والخلق، وإنما أنكروا مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد، وخلق الله جل وعلا لأفعال العباد. وهؤلاء بدعهم أهل العلم، بدعوهم وضللوهم، هؤلاء مبتدع ضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، يعني أن العلماء قد كفروا هؤلاء. قال: ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فالقدرية قسمان: قدرية غلاة وغير غلاة. الغلاة كفار، وهؤلاء مبتدعة ضلال. قال الشيخ: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا في صحيح مسلم في كتاب الإيمان لما ظهر معبد الجهني انطلق التابعون فسألوا سألوا ابن عمر عن هؤلاء، قالوا قد ظهر قبلنا أناس يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال ابن عمر إذا لقيتموهم فاخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والشاهد في هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فهو كافر. ثم كذلك قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهم، وابن عمر يشير بهذا إلى كفرهم، لأن الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله بالكلية هو الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله فهم كفار. إذن علق ابن عمر رضي الله عنه قبول العمل على الإيمان، والإيمان لا يتم أو لا يحصل إلا بالإيمان بالقدر. إذن من لا يؤمن بالقدر لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله، والذي لا يقبل الله جل وعلا عمله كله هذا هو الكافر، هذا الكافر. فدل هذا على وجوب الإيمان بالقدر وأنه فرض، ودل على أن من أنكر القدر كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والشاهد في هذا قوله من مات على غير هذا فليس مني، فالبراءة هذه تدل على أن إنكار القدر كبيرة من الكبائر، فمن أفراد الكبيرة أن تأتي البراءة من أصحابها، فهذا مما تعرف به الكبائر. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال وهذا الشاهد أحرقه الله بالنار، والوعيد بالإحراق بالنار لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وهذا دليل على تحريم إنكار القدر وأنه كبيرة. كذلك من ما تعرف به الكبيرة أنها ما توعد عليه بعذاب في الآخر أو بحد في الدنيا كما مضى معنا. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، يعني أنه وقع في قلبه شيء من الخطرات وشيء من الوساوس تتعلق بالقدر، أو وقع في قلبه شيء من الشبهات. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا الشاهد فيه قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فدل على أن من أنكر القدر كان من أهل النار، وهذا دليل على أن إنكار القدر محرم وأن صاحبه متوعد بالنار وأنه كبيرة من الكبائر. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على ضبطهم لوصول هذا الدين، فإجابتهم كانت واحدة واستدلالهم كذلك كان واحدا. قال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالقدر تحصل به راحة، راحة في النفس. الآن لو أن الناس علموا أن ما يجري عليهم إنما هو من الله عز وجل وحده لا شريك له، وأنه وحده هو الذي يتصرف فيهم منحا ومنعا، فهذا يفيدهم اللجأ إلى الله عز وجل في جميع أمورهم، ويفيدهم كذلك أن يغمضوا أعين قلوبهم عن الالتفات لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا ما يصيبك من الخير ولا من الشر إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى لك، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأزمة الأمور بيده، فهو وحده الذي يتصرف في عباده، كما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وما قضاه الله عز وجل وكتبه على العبد فإنه واقع ما له من دافع. قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. هذا سؤال وتحدي قائم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. ها، من الذي يعصم من الله؟ لا عاصم من الله سبحانه وتعالى، لا ولي ولا صالح ولا طالح ولا ساحر ولا كاهن ولا دجال ولا قبر ولا ضريح ولا تميمة ولا حجاب. هذا كله ما يرد من قضاء الله وقدره شيئا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا، نكر في سياق الشرط، أي نوع من أنواع السوء لا يكشفه إلا الله، أو أراد بكم رحمة. قال الله: ولا يجدون لهم، ولا يجدون، تأملوا في هذا القرآن، لا هذه نافية، ويجدون فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث والاستمرار، وهذا نفي مستمر. الذي يقول أنا أجد، ما حكمه؟ كافر. هذا كافر، لما؟ لأنه كذب الله في خبره. الله قال: ولا يجدون، بنفي مستمر، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، نكرتان كذلك منفيتان تفيدان العموم، فهمنا هذا؟ فالذي يؤمن بأن ما أصابه، يعني ما قدره الله عز وجل ليصيبك، فهذا لا يخطئك أبدا، وما أخطأك، يعني ما لم يقدره الله أن يصيبك، فهذا لن يصيبك ولو اجتمع على ذلك من بأقطارها. فالمسلم يعقد قلبه على هذه العقيدة. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر، يعني أن الإيمان بالقدر فرض وواجب، لقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الثانية: بيان كيفية الإيمان به، وهذه مأخوذة من أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنما أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدر كما ذكرنا له مراتب، الإيمان به يكون بتحقيق هذه المراتب الأربع. قال الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. إحباط عمل من لم يؤمن به، ضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ إلى القدر. من لم يؤمن بالقدر جملة هذا كافر، كافر وعمله حابط، لعموم الأدلة الدالة على حبوط عمل الكفار، ولهذا الدليل الخاص ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، لقوله: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إلى آخره. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله، يعني العلماء اختلفوا في أيهما خلق أولا، القلم أم العرش، ما اختلفوا في أول مخلوق، ما هو أول مخلوق، ما تخلطه، ما هو أول مخلوق، هذا ما اختلفوا فيه، لأن الله عز وجل ما زال ولم يزل سبحانه وتعالى يخلق، وإنما الخلاف حصل في أيهما خلق أولا، القلم أم العرش. والصحيح الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة أن العرش خلق أولا، خلق أولا قبل القلم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يعني العرش كان على الماء أولا، ثم بعد ذلك كتب الله مقادير الخلائق، جاءت الكتابة بعد ذلك، والكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: والناس مختلفون في القلم الذي، والناس مختلفون في القلم الذي سبق الكتاب به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه حال الكتابة كان ذا أركان. فهمنا هذا؟ هذا هو. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. أول ما خلق الله، يعني أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال له ماذا؟ اكتب. فالقلم جرى بالمقادير، يعني في تلك الساعة لما أمره الله جل وعلا بالكتابة، وجرى بالمقادير إلى قيام الساعة، كل ذلك مكتوب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، أي ممن لم يؤمن بالقدر، لقوله: من مات على غير هذا فليس مني. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. وهذا يبين لك أن الديلمي لما وقعت في قلبه شبهة في القدر جاء لمن؟ جاء لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وأفتاه أبي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جاء إلى عبد الله بن مسعود، وذهب إلى حذيفة بن اليمان، وذهب إلى زيد بن ثابت. الشيخ رحمه الله قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، فيسأل العلماء. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما يسأل كل أحد، وإنما يسأل من؟ العلماء هم الذين يسألون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن الكثير من الناس لجهلهم وقلة علمهم لا يفرقون بين طالب العلم والعالم، ولا يفرقون بين الواعظ والعالم، لا يفرقون بين الداعية والعالم، وهكذا. كل من تكلم وخطب هذا هو العالم وهذا يسأل، وهكذا. ولذلك انتشر الضلال بسبب ترئيس الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. من الذين سئلوا؟ ها، الرؤوس الجهال. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوة بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. فالإنسان إذا طلب العلم وعرف العلم، عرف العلماء، وعرف من الذي يسأل، فهمنا هذا؟ أي هذا هو. ولكن كما قال ابن المبارك في أزمنتنا هذه: حتى متى لا ترى عدلا تسر به، ولا ترى لدعاة الحق أعوانا مستمسكين بحق قائلين به، إذا تلون أهل الجور ألوانا. يا للرجال لداء لا دواء له، وقائد القوم أعمى قاد عميانا. قائد القوم أعمى قاد عميانا، لكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواه، بذاك الله سمانا. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. فالمراد أن الإنسان يسأل العلماء، ويسأل علماء أهل السنة الذين عرفوا بالسنة، وعرفوا بتحري السنة، وعرفوا بالثبات على السنة، وعرفوا بالاستقامة على السنة. هؤلاء هم الذين يسألون. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله عز وجل سمى العلماء في هذه الآية بأولي الأمر، فهمنا هذا؟ فهذا هو. قال التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قال: أن العلماء أجابوه، والعلماء هم الصحابة الذين سألهم رحمه الله ورضي عنهم، بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقوله: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي. ما في فلسفة ولا آراء ولا مواجيد، ولا أنا أرى ولا أنا أعتقد. يقول: المسألة هذه حكم الله فيها كذا، ودليله من القرآن كذا، ودليله من السنة كذا. هذا كلام العالم، كلام العلماء. وهذا فيه أن أعظم ما تندفع به الشبه هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كافية، كما قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والله عز وجل قال لنبيه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل. ولذلك الصحابة كانوا يحيلون الناس في دفع ما وقع في قلوبهم من الشبهات، يحيلونهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا كافي. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.